أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق في الكلام عن النسخ، وذكرنا أن النسخ هو رفع لحكم ثبت بدليل سابق ورفع بدليل متراخي، فهنا حكم ثابت بدليل ثم رفع هذا الحكم بدليل آخر تراخ عنه، حتى يميز بين النسخ وبين التخصيص في العموم وبين التقييد في الإطلاق، وهذه أبواب تأتي بعد ذلك إن شاء الله. ذكرنا النسخ أنه على أربعة أقسام: نسخ القرآن بالقرآن، وقلنا إن القسم هذا متفق عليه، نسخ القرآن بالسنة سواء كان القرآن ينسخ بسنة أحد ولا بسنة متواترة، وذكرنا الخلاف اللي فيها، نسخ السنة بالقرآن وأجازه الجمهور، القسم الرابع نسخ السنة بالسنة، وهذا ما هوش داخل في علوم القرآن ولكن استطراد، وذكرناه أيضا في المرة السابقة. ولنا أنواع النسخ في القرآن ثلاث أنواع، وده اللي هنتكلم فيه اليوم مع باقي الباب. النسخ في القرآن ثلاثة أنواع: إما نسخ تلاوة والحكم معا، إذا قلنا في تلاوة وفي حكم، تلاوة قراءة لأنه قرآن يقرأ يتلى، الحكم العمل بهذا الذي في القرآن. إما نسخ التلاوة والحكم معا. الشيء الثاني أنه تنسخ التلاوة دون الحكم، الثالث ينسخ الحكم دون التلاوة. يبقى دي ثلاث أشياء اللي حيأخذ من كلمة تلاوة وكلمة حكم. يبقى ينسخ التلاوة والحكم معا، تنسخ التلاوة دون الحكم، ينسخ الحكم دون التلاوة. طيب، الأول هو نسخ التلاوة والحكم معا. مثاله زي إيه؟ يقول لنا مرة مسلم حديث عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. هذا الحديث حديث صحيح، صحيح مسلم، وفيه أن السيدة عائشة رضي الله عنها تخبر أن نزل القرآن في يوم من الأيام، هذا القرآن فيه عشر رضعات معلومات يحرم. هنا ربنا ذكر لنا في القرآن التحريم، أنواع التحريم 15 حاجة نص عليها في القرآن، من أول ما قال سبحانه تبارك وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وبعدين قال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، وبعدين أخواتكم من الرضاعة وأمهاتكم اللاتي أرضعن. أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، هنا الأم التي أرضعت، التي أرضعت هذه محرمة. طيب أرضعت قد إيه؟ كم رضعة؟ هنا ذكر العلماء لهم خلاف فيها، العمل على ما في الآية: أمهاتكم التي أرضعنكم، هل مطلق الرضاعة ولو رضعة واحدة، ولا بثلاث رضعات، ولا بخمس رضعات، ولا بعشر رضعات، أي ذلك؟ فالسيدة عائشة تبين، تقول: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم. يبقى يرضع الصبي اللي هو دون السنتين، يرضع من المرأة أو ترضع الصبية الصغيرة من المرأة عشر رضعات معلومات، يعني الرضعة أن هي تكون على ثدي المرأة وتمتص لغاية ما تترك هي برغبتها، تركت هذه رضعة معلومة، وبعدين رضعة ثانية حتى ولو في نفس الوقت يعني تركت برغبتها وبعدين رضعت إليه تاني بهذه الرضعة الثانية، أو أنه انقطعت رضاعة وبعد فترة رضعتها رضعة في العشاء مثلا أو كذا، يبقى هذه عشر رضعات. ثم نسخنا، يبقى كان قرآنا أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، خمس رضعات معلومات يحرم، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هن فيما يقرأ من القرآن. وهذا إشكال، توفي طفين هو هذا القرآن. فالعلماء أجابوا عن هذا الإشكال بما ذكره الإمام النووي وما ذكره الإمام الرافعي. الإمام النووي يقول: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. يقرأ من القرآن بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي كان الصحابة يقرؤون ذلك على أنه قرآن، كأنه النسخ نزل متأخرا، فكثير منهم لم يعرفوا ذلك، ولكن عرفوا فيما بعد ذلك. من عرف؟ البعض عرف وكثيرون لم يعرفوا أن هذا نسخ، فكانوا يقرؤون 5 رضعات معلومات يحرم، وبعد ذلك تبين لهم أن هذا منسوخ. هذا مما ذكر. ونبه الإمام الرافعي على أن المعنى لا مش كده. هذا الرافعي من الشافعية يقول: وهن فيما يقرأ يعني حكما، يعني حكما المعنى فيه أنه الحكم ما زال الحكم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهن مما يعمل بهن، اللي هو 5 رضعات معلومات، ولذلك أخذ الإمام الشافعي بذلك أنه 5 رضعات يحرمنا. والعلماء مختلفون في ذلك، أنه كم رضعة تكون أو اللي الإنسان يرضعها فتحرم عليه المرأة. بناء على ما جاء في هذه الآية المنسوخة وبقي حكمها، نسخ التلاوة وبقي حكمها، فهذا مثال لهذا الأمر، المثال الآية. طيب الخلاف اللي بين العلماء فيها، تقول عائشة أنه 5 رضعات، جمهور العلماء يقولون يثبت برضعة واحدة، إذا الفتاة ولا الطفل رضع رضعة واحدة يثبت بذلك. ليه أخذوا من الإطلاق اللي في قولي وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، مطلق الرضاعة، مطلق الرضاعة. البعض يقول ب3 رضعات، وهذا قول ابن المنذر، وقبله قاله داود بن علي الصهري، وقال به أبو ثور وأبو عبيد. ليه؟ قالوا لأنه جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، لا تحرم المصة ولا المصتان، يعني يرضع رضعة رضعتين، لا يتحرم ولا يتحرم. طيب أي الأقوال هذه أقوى فيها؟ هنا إذا نظرنا في الأمر نقول حديث عائشة رضي الله عنها بذكر كان في قرآن يتلى ونسخ قرآن آخر ونسخ تلاوة وبقي الحكم يعمل به وهو 5 رضعات معلومات يحرم. هذا مذهب الشافعي ومذهب الإمام أحمد رحمه الله. لكن إن البعض الآخر من العلماء يرى خلاف ذلك، فلا أخذ بالإطلاق، قالوا أمهاتكم التي أرضعنكم، أمهاتكم التي أرضعنكم بعد ذلك ولو رضعة واحدة. لكن لما يجي حديث يقول لنا لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاج ولا الإملاجتان، دليل على أنه الرضعة الواحدة لا ما تحرمش، الرضعتان، يبقى هنا الحديث دل على ذلك، يبقى الثلاثة يحرم. لكن حديث عائشة ذكر فيها أنه 5 رضعات معلومات، يبقى هنا العمل على ما جاء في حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنه كان هذا مما يتلى. توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسخ هذا كحكم، إنما نسخ تلاوة، يبقى العمل على هذا وهو الأصوب من كلام العلماء. ده كلام يعني ذكرنا استطرادا فقط، لكن الغرض المثال نسخ تلاوة دون الحكم، يبقى الحكم معمول به والحكم مختلف فيه كما ذكرنا بين العلماء. طيب حكى القاضي أبو بكر في الانتصار، لما يقول لنا القاضي أبو بكر يحكي في الانتصار يقصد أبو بكر الباقلاني، الإمام أبو بكر الباقلاني في الانتصار، عن قوم إنكار هذا القسم لأن الأخبار فيه أخبار أحاد ولا يجوز القطع على إنزال القرآن ونسخه بأخبار أحاد، لا حجة فيها تفيد القطع ولكن هظني. ده بيحكي عن قوم بيقولوا هذا الشيء، يقولوا إن القرآن لابد يكون قطعي وإن نسخ القرآن لابد يكون قطعيا، وهنا هذه أخبار أحاد لا يثبت بها وإلا ما اختلف العلماء في ذلك. يقول الشيخ هنا ويجاب عن ذلك بأن ثبوت النسخ شيء وثبوت القرآن أو نزول القرآن شيء آخر. عايز يقول هنا إن أما نقول هذا قرآن يتلى يبقى لابد من تواتر فيه، لكن لما يقول هذا كان قرآنا ونسخ، هذا كان قرآنا ونسخ بكذا ونسخ الثاني بكذا، يبقى هنا يقول هذا نسخ، هذا إلغاء، ما بقولكش اقرأ ولكن هذا نسخ. إنما الحكم يعمل به، من السيدة عائشة بتقول وهن مما يتلى، بمعنى يحكم به ويعمل به بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا كغير من أخبار الأحاد التي يعمل بها لما يقول الحكم أنه قطع يد الساق. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع يد الساق بأحاديث متواترة. طيب، وجاء عنه الأحكام في أشياء أخرى من البيع وغيرها بأخبار أحاد، عمل بهذا المتواتر وعمل بهذا الأحاد. فكذلك هنا، فإن السيدة عائشة لما تقول لهن مما يعمل بهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو مما يتلى بمعنى يحكم بهن ويعمل بهن، يبقى هنا العمل فيه وإثبات إن كان قرآنا ونسخة، لكن مش كان قرآنا ويتلى، تلاوة تحتاج لأنه يكون متواترا. فثبوت النسخ يكفي فيه الدليل الظني بخبر الأحد، لكن ثبوت نزول القرآن والعمل بهذا القرآن وتلاوة هذا القرآن هذا الذي يحتاج للتواتر. طيب، النوع الثاني نسخ الحكم وبقاء التلاوة. يعني النوع الأولاني كان نسخ التلاوة وبقاء الحكم، الآن يقول نسخ الحكم يبقى مش هيعمل به لكن يبقى أو تبقى التلاوة. زي إيه؟ يقول لنا مثلا نسخ حكم آية العدة بالحول مع بقاء تلاوة هذه الآية، وهذا النوع الذي ألفت فيه الكتب وذكر المؤلفون فيه الآيات المتعددة، وقالوا إنها يعني ما هيش كثيرة، قليل الآيات في ذلك قليل. ونبه على ذلك أبو بكر ابن العربي، أبو بكر ابن العربي إمام من أئمة المالكية، والبعض يذكر أنه وصل لدرجة الاجتهاد من العلماء الكبار، يعني من العلماء المالكية وعلماء المغرب. فبيذكر أبو بكر ابن العربي إنه هذا النوع نوع قليل، إنه نسخ الحكم وبقاء التلاوة. طيب ليه نسخ الحكم وبقيت التلاوة طالما أنه هي اترفع الحكم ومش هيعمل بها؟ ليه تفضل القرآن؟ القرآن نزل من عند رب العالمين سبحانه، كتاب فيه أحكام تعمل بها، ومن العمل التلاوة وأخذ الثواب على ذلك، ومن العمل الصلاة والقراءة في الصلاة. يبقى هنا الآيات التي نسخت تلاوة لا تقرأ في الصلاة، الآيات التي نسخت عملا وبقيت تلاوة يبقى بقي الشق الثاني منها اللي هو العمل بها بإيه؟ في أني أقرأها حتى أثاب عليها. يبقى القراءة والثواب كلها حرف بعشر حسنات. يبقى هنا القرآن كما يتلى ليعرف الحكم منه، كذلك يتلى ليثاب الإنسان عليه، فبقيت التلاوة لهذه الحكمة. أيضا النسخ غالبا يكون للتخفيف، للتخفيف. فهنا كان الآية فيها عمل وتلاوة، فمن التخفيف ألغي العمل وبقيت التلاوة. طيب، حكمة النسخ قبل العمل، هل ممكن يكون فيه أنه يؤمر بشيء وبعدين قبل ما حد يعمل بها تنسخ؟ والحصل أن الله سبحانه تبارك وتعالى فرض على النبي صلى الله عليه وسلم 50 صلاة، وقبل ما يعمل لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره بها نسخ ذلك. أيضا مما جاء في ذلك أنه نسخت تلاوة قبل العمل، زي الصدقة عند الندوة، الندوة يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي ندواكم صدقة. تنادي النبي صلى الله عليه وسلم قدم ندوة، ما لحقش الصحابة يعملوا بها، أو إنه البعض منهم يعني ما أضروش، وجدوا الأمر صعب فبطلوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا تأديبا من الله سبحانه تبارك وتعالى لهم على كثرة أسئلتهم، إن أكثر من السؤال كانوا يملون النبي صلى الله عليه وسلم من كثر الأسئلة، فحذرهم وبين لهم أنه يكره كثرة المسائل عليه الصلاة والسلام، ونهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة البال، ولكن أصروا على ذلك. فلما أصروا أدبهم الله سبحانه وتعالى، إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدينا لكم صدقة، سكتوا. كانوا الأول يقولوا ما نقدرش ما نسألش، لما قال طيب ادفع اسأل سؤال وادفع صدقة، لا نقدر دلوقتي نسكت، فسكتوا واستحيوا من أنفسهم. وكان يعجبهم أن الرجل الأعرابي أو الرجل الجاي من سفر من بعيد يجي ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يسمعوا السؤال ويسمعوا الجواب، لكن هم اكثار السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم إلا فيما يحتاجون إليه، فكانوا يسألون في ذلك. أما إن كثر السؤال على طول نهاهم ربنا سبحانه تبارك وتعالى عن ذلك. طيب، هنا قبل العمل، قبل العمل يعني محدش عمل بذلك؟ الراجح لا، عمل. علي بن أبي طالب يذكر أنه ما عمل بها إلا أنا عملت، كان معايا درهم وفكيته إلى لوانق، وذهبت سألت النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة وتصدقت بذكاء ليطبق هذه الآية رضي الله عنه. لكن غيره لم يفعله، فنسخت قبل ما الباقي بقى يفعلون. فهنا أما يسأل واحد، طيب إذا كان الآية وبعد كده نسخت قبل العمل، أي الحكمة يعني اللي يكون في ذلك؟ قالوا إنه الثواب على نية العمل، إنه نوى والله لو حعمل بذلك، لو حسأل النبي صلى الله عليه وسلم حنتصدق، بس مش سائل، يبقى الثواب على النية اللي فيها. الأمر الآخر إنه بيان، ولو شاء الله لأعنتكم، لو شاء الله لأعنتكم، إنه لو شاء لاستمر هذا الحكم. ما كان إنسان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويدفع صدق، يروح يتصدق على فقير وبعدين تعالى يسأل السؤال، فيكون في شيء من الصعوبة على الناس. فربنا سبحانه وتعالى رفع ذلك لبيان إنه قادر على أن يعنتهم، ومع ذلك خفف عنهم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويجي أمثلة على ذلك، إن الله قادر على أن يعنت العبد صلوات 50 صلاة، وبعدين قبل ما ينزل النبي صلى الله عليه وسلم الأرض بقت 5 صلوات، إنه ليبين كان ممكن 5، هتعملوا إيه في 50 صلاة هذه؟ طيب يقول لنا النوع الثالث، نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. يبقى التلاوة خلاص ارتفعت والحكم هو اللي باقي. احنا قلنا في الصورة الأولى نسخ التلاوة والحكم معا اللي هي 10 ضعات، وبعدين التانية بتاعتها اللي هتوافق هنا اللي هي 5 رضعات نسخ التلاوة وبقيت حكمة. يبقى ده مثال من الأمثلة اللي هنا. يبقى الحديث سيدة عائشة كله فيه مثالان لنسخ التلاوة والحكم، اللي هي 10 نسخنا ب5، يبقى هنا تلاوة 10 وحكم 10 نسخة. الشق الثاني مات النبي صلى الله عليه وسلم، وهن مما يعمل بهن أو مما يتلى من القرآن اللي هو 5 رضعات، هذا منسوخ تلاوة وبقية الحكم. يبقى ده مثال لهنا. طيب يقول لنا ذكروا له أمثلة كثيرة، من ذلك آية الرجم، آية نزلت وبعدين نسخت تلاوة وبقيت حكمة. الآية كانت إيه؟ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. كانت آية، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يذكر للناس يذكرهم كانت آية وهذه نسخت، ولولا أن يقال زاد في القرآن لا أثبتها في آخر المصحف، يعني حاشية كده عشان الناس ما تنساش إن دي كانت آية والحكم بتاعها ما زال موجود، اللي هو حكم الرجم، عشان ما يجيش حد ينكر الرجم وجاء من ينكر الرجم بعد ذلك. إن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجم، ومعروف قصة الغامدية وقصة ماعز والجهني. منها أيضا يبقى آية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، نسخ التلاوة والحكم موجود. في الصحيحين عن أنس في قصة أصحاب بئر معونة الذين قتلوا وقنط رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على قاتليهم، قال أنس ونزل فيهم قرآن قرأناه حتى رفع، أن بلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، فرضي عنا وأرضانا. نسخت التلاوة، لكن الشهيد يلقى ربه والله يرضى عنه ويرضيه، صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر للشهيد 7 خصال، يبقى هنا الشهيد له الرضا من الله سبحانه تبارك وتعالى، يزود من الحور العين، ان دمه كالمسك، انه كذا، انه يبقى هنا احكام الشهيد، انه ما تنسختش احكام الشهيد. لكن انه ايه فيها ايات اخرى بقى جاءت، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. يبقى الايه هنا اللي كانت فيها إنا لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عن، مش معناه إنه اتنسخ خلاص وما رضاش عنه بقى الآن، لا، يبقى الحكم باقي، لكن الآية نفسها نسخت تلاوة. بعض أهل العلم ينكرون هذا النوع من النسخ، قالوا لأن الأخبار فيه أخبار أحاد، وجاب بما قيل قبل ذلك أنه النسخ في ذلك ليس إثبات قرآن يتلى، ولكنه إثبات أنه كان قرآناً ونسخ هذا. يبقى القرآن الذي يتلى لابد من التواتر، يبقى الذي يكون متواتراً الآية اللي حنقول ما زالت باقية له، ما زالت باقية له. قال ابن الحصار: إنما يرجع في النسخ إلى نقل صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي يقول آية كذا نسخت كذا. قال: وقد يحكم به عند وجود التعارض المقطوع به مع علم التاريخ. يعني كان ابن الحصار معناه أنه إمتى يحكم بالنسخ؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال نسخ كذا، أو قال كنت أمرتكم بكذا والآن بنهاكم عن هذا الشيء، أو العكس، أو إن الصحابي يقول آية كذا نسخت كذا أو حديث كذا. طيب إيه تاني يكون؟ يقول إذا وجد التعارض الأصل، إذا وجد التعارض بين نصين إحنا نحاول الجمع بين النصين، لكن إذا كان لا ما فيش طريقة للجمع بين النصين وعرفنا الزمان إن ده الأول وده الثاني بنقول النسخ الآن، الثاني ناسخ الأول، لأن النسخ عبارة عن حكم متراخي ينسخ حكما كان متقدما قبل ذلك. طب قال ابن الحصار: ولا يعتمد في النسخ على قول عوام المفسرين بل ولا اجتهاد المجتهدين من غير نقل صريح. ده مش مسألة اجتهاد إن واحد يجتهد بدماغه كده يقول ده منسوخ أو كذا، لا، لكن هنا يرجع للنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو الحالة الثالثة اللي ذكرنا إذا تعارض النصان وما لم يمكن الجمع وعرفنا المتقدم من المتأخر في ذلك. هو بيقول لنا الناس في هذا بين طرفين نقيض، يعني طرف يمين وطرف شمال متناقضان. من قائل لا يقبل في النسخ أخبار الآحاد العلول، هذا شط، يعني هنا ده مش إثبات قرآن، ده إثبات نسخ، يبقى إثبات حكم من الأحكام، والأحكام تثبت بالأدلة القطعية والأدلة الظنية، يبقى هنا يقول هذا كان ونسخ. يقول الطرف الثاني متساهل، يكتفي بقول المفسر أو المجتهد، يعني يجيب من الكتب فلان هذا منسوخ وخلاص. أحيانا بعض الصحابة يذكر كلمة النسخ وتكون مرادفة لكلمة التخصيص في العام أو التقييد للمطلق، ولذلك لابد أن احنا ندرس بعد كده إيه هو العموم وإيه التخصيص للعموم، إيه هو الإطلاق، إيه التقييد للإطلاق، إيه هو الإجمال، كيفية البيان للإجمال، علشان ما نلخبطش من هذه الأشياء وبين الناسخ والمنسوخ. طيب يقول: والصواب خلاف قولهما، يعني قول متساهل وقول المتشدد. وقد يقال إن الآية والحكم المستفادة منهما أو منها، لأن الآية دليل على الحكم، إن الآية والحكم المستفاد منهما متلازمان، لأن الآية دليل على الحكم، فإذا نسخت الآية نسخ حكمها وإلا وقع الناس في لبس. يعني الآية والحكم اللي في الآية يتلازم هذا مع هذا، فإذا نسخت الآية نسخ الحكم الذي كان موجودا فيها، إلا أن يثبت بالدليل أن نسخت الآية وبقي الحكم، زي حديث سيدة عائشة اللي ذكرناه قبل ذلك. قال: يجاب عن ذلك الذي يقوله، يعني أنه عشان هو بيقول الآية والحكم متلازمان نسخ واحد يبقى خلاص الكل مش موجود، فيقول يجاب عن هذا بأن التلازم يسلم لو لم ينصب الشارع دليلا على نسخ التلاوة. ده يقول لك يعني يسلم بالقول إن ممكن يلتبس على الناس إذا ما كانش في الشريعة ما يفيد إن هذا ناسخ وهذا منسوخ. فإذا جاء حديث زي حديث عائشة اللي موجود في صحيح مسلم إن 10 ضعات نسخنا بكذا، يبقى بينت الشريعة ذلك كما بينت غيرها من الأحكام. أما وقد نصب الشارع الدليل على نسخ التلاوة وحدها وعلى إبقاء الحكم استمراره، فإن التلازم المذكور هذا يكون باطلا. إيه الحكمة من النسخ؟ ربنا يشرع شيئا وبعد ذلك ينسخ هذا الشيء الذي شرعه. ذكروا فيها حكما كثيرة، بذكر لنا هنا 4 أنواع أو 4 أشياء في هذه الحكم. منها مراعاة مصالح العباد، الشريعة نزلت من السماء تراعي مصلحة العباد، خلق الله عز وجل العباد وعرف أنهم يطيقون كذا ولا يطيقون كذا، فجعل لهم ما يصلحهم، يصلح حالهم بهذه الشريعة، لم يتركهم هملة ولا سدى، ولكنه قيدهم بشرعه سبحانه لينتفعوا في الدنيا بتطبيق أحكام الله سبحانه وتبارك وتعالى، فتتهذب النفوس وتقوم المعاملات بينهم على ميزان العدل والحق، كذلك يكون في الآخرة النفع عند الله والبقاء الدائم في جنة الخلود. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. يبقى الشريعة نزلت للعباد لتصلح أحوالهم، فهي تراعي مصالح العباد. تطور التشريع، يعني إيه تطور التشريع؟ أنه بيأمر بالشيء يفعلون هذا الشيء، وبعدين في مرحلة تانية يكون هذا الشيء الذي كان يصلح لهم قبل ذلك الآن يصلح لهم ما هو أشد منه أو أقل منه، ينسخ شيء بشيء آخر هو أنفع لهؤلاء في هذه الفترة. وقلنا أن النسخ الله سبحانه وتبارك وتعالى كتب عنده في كتابه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق هذا الإنسان أنه سآمر بكذا في يوم كذا، وبعدين أمنع من كذا في يوم كذا، هذا كله عند الله عز وجل موجود قبل أن يخلق هذا الإنسان. فتتطور الشريعة مش معناه أنه بدأ شيء فجد شيء، ولكن في الحوادث التي تحدث واحتياجات البشر، كانوا قلة فيناسبهم كذا، كانوا كسرة فيناسبهم كذا، كانوا في ضيق فيناسبهم كذا، صاروا في سعة فيناسبهم كذا، فالله عز وجل يشرع للعباد ما ينتفعون به. تطور التشريع إلى مرتبة الكمال. في الأول كان الكل عنده عبيد أو الكثير عنده عبيد، الغالب الناس يشربون الخمور، فإذا نزلت الشريعة ومنعت الخمور مرة واحدة يكون صعبا على العباد، إن حرروا العبيد كلهم يصير صعبا على العباد. لكن نزلت بالتدرج في ذلك، فيسألونك عن الخمر والميسر قل فيما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نافعهما، يبقى هنا ذكر شيء يدل إن هذه فيها اسم توقعك في الاسم والحرج في يوم من الأيام. وبعد فترة ينزل عليهم شيئا آخر في الحكم الشرعي اللي يكون فيها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أرى الله سبحانه يعرض بتحريم الخمر، فمن كان عنده شيء منها فليبيعها أو يتصرف فيها الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم هذا الشيء، إن الآيات بتنزل فيها إن حينزل تحريم الخمر، ويستعدون لذلك، اللي عنده حاجة اتصرف في الموضوع لغاية ما في النهاية ينزل إنه فاجتنبوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فيحرم الله سبحانه. يبقى هذا تطور شيء ورا شيء بحسب انه العباد يطيق ايه الان، يطيق كذا يشدد شويه يشدد شويه فهذا الانفع. طب هل يشدد بضرر الانسان لا يطيق؟ لا، ما فيش تشديد بما لا يطيق الانسان، ولذلك لا يكلف الله نفسا الا وسعها، هذا في المشقه البدنيه. في الانفاق الاموال لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها الا ما اتى. من الحكم في النسخ الابتلاء والاختبار، هل يمتثل ولا لا يمتثل؟ إن ربنا بيأمرك بكذا، بعد كده بيشدد عليك في شيء أو بأنه يخفف عليك في ذلك، يبقى بيبتلي عبده، والله يبتلي عبده ما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. منها أيضا إرادة الخير، الله يريد أن يخفف عنكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، فالله سبحانه وتبارك وتعالى بيأمر العباد بالشيء، قد يكون هذا الشيء شديدا، وبعد كده خفف عنهم شيئا ليريهم أنه كان قادرا على أن يعنيتهم ويترك هذا الشيء، ثم خفف عنهم سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى الإنسان إذا الغالب فيما ينسخ يأتي بالأخف، طيب إذا جيب الأثقل عشان الإنسان يقدر عليه، ولا يأتي بأثقل إلا والإنسان قادر عليه، إلا والإنسان قادر عليه. النسخ قد يكون إلى بدل وقد لا يكون إلى بدل. هنا بيقول لنا النسخ إلى بدل وإلى غير بدل، هل ممكن ينسخ لبدل وينسخ لغير بدل، ولا أي نسخ لابد يكون لبدل؟ نشوف. يقول النسخ يكون إلى بدل وإلى غير بدل، وهذا عليه أكثر العلماء، أكثر العلماء في الأصول، لأنه قد ينسخ إلى بدل أو إلى غير بدل. البعض من أهل العلم منعوا من ذلك، منهم معتزلة ومنهم الظاهرية، وكأن النظرة نظرة تأدب مع الآية، نظرة تأدب مع الآية، نظرة جميلة. نظرتهم إن الله سبحانه وتعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، إذا اتنسخت آية جبنا ما هو خير منها وما مسك. يبقى لا يكون نسخ إلا إلى بدل، لابد يكون إلى بدل. طيب الجمهور يعني كل دول مش فاهمين حاجة، وديان المعتزلة والظاهرية هم بس اللي فهموها وغيرهم ما فهموش؟ لا لا، الأمر إنه قريب، قول التأدب فيها صحيح. لكن الغزالي يزيل لنا هذا الإشكال، الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله، فيقوم يقول أن الله سبحانه وتبارك وتعالى قد ينسخ الشيء، ويقول لنا في القرآن ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ما قالكش إنه الآية الناسخة هي اللي خير من هذه، ما قالش آية ناسخة، ولكن حكم آخر يأتي به الله سبحانه تبارك وتعالى، سواء في آية أو في حديث للنبي صلى الله وسلم عليه، فسيأتي بشيء آخر مكان هذا الشيء، بس ما قالش في نفس النص أو في نفس الشيء. فإذا الله سبحانه وتعالى نهاك عن شيء وبعدين أمرك بهذا الشيء بعد ذلك، يبقى هنا جاب لك الذي هو خير. طيب نهى عن الشيء وبعدين جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فدلت على الشيء الآخر، اللي هي هنا السنة، والكل من عند الله سبحانه، والناسخ حقيقة هو الله سبحانه وتعالى الذي ينسخ، والله سواء بقرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم أو بأحكام تنزل عن يعبر عنها صلوات الله وسلامه عليه بنص حديثه عليه الصلاة والسلام. يبقى على ذلك القرآن يأتي من عند الله سبحانه، وبعدين يقول لنا إن في ناسخ وفي منسوخ، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. بيّن أن الآية لا تنسخ إلا بمثلها أو بخير منها، فيجي اللي يمنع أو يقول لك إنه السنة زي حتكون خير من القرآن، يوم الغزالي رحمه الله يقول لك لا، كله منزل من عند الله سبحانه وتعالى، القرآن والسنة والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، يبقى كله يبقى كأنه حكم نزل عند الله في القرآن، حكم جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فنسخ هذا الشيء. يقول يبقى إن الأحكام كلها من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. وبعدين يقول رحمه الله قد حققنا أن الناسخ هو الله تعالى، وأنه المظهر له للنسخ، يعني على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم المفهم إيانا بواسطته نسخ كتاب، يعني الله يفهمنا بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا منسوخ، يبقى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الغزالي خالف مذهبه اللي هو مذهب الشافعي في أن هل القرآن ينسخ بالسنة؟ هذا لا ينسخ بالسنة، اللي المانع من ذلك؟ ما فيش مانع من أن ينسخ بالسنة، إن هذا حكم وهذا حكم، هذا من عند الله وهذا من عند الله، بعد ذلك ينسخ القرآن بالسنة. طيب يقول الغزالي رحمه الله قال فلم يشترط، يقول لو نسخ الله تعالى آية على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ثم أتى بآية أخرى مثلها كان قد حقق وعده، كان قد حقق وعده. يعني عايز يقول النسخ إلى بدل ولا النسخ إلى غير بدل؟ يقول لك مش شرط النسخ إلى بدل يكون البدل ده هو نفسه في الكلام في سياق هذه الآية، فقد تأتي آية أخرى في شيء آخر يكون هذا الخير للعباد في هذا الذي يقول. فقال هنا الغزالي رحمه الله أنه لو نسخ الله تعالى آية على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ثم أتى بآية أخرى مثلها كان قد حقق وعده، فلم يشترط أن تكون الآية الأخرى هي الناسخة للأولى. يبقى هذا توسط بين ما قال المعتزل إنه فيش حاجة اسمها النسخ القرآن إلى غير بدل، والآخرون اللي يقولون إنه لا في ينسخ القرآن وما يجيش البدل. فهنا الغزالي توسط قال إن القرآن هذه نسخت الآية ونزلت آيات في شيء آخر فيكون هذا الخير، لأن ما لكش الآيات لابد يكون في نفس الموضوع عشان يقول لك يذكر الحكم اللي فيها. ممن تكلم في هذه المسألة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، بكلام جميل جيد في الأصول، ففي مذكرة في الأصول يقول يعني إنه الكثير من العلماء قالوا إنه يجوز نسخ القرآن إلى غير بدل وقد أخطأوا في هذا الشيء، يعني التأدب مع الآية، الآية تقول ما ننسخ من آية أو مثلها نأتي بخير منها أو مثلها، يبقى مش إلى غير بدل، لا في البدل من ذلك سواء آيات أخرى في مواضيع أخرى أو إن البدل منها التخفيف على العباد بما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. طيب الأمثلة لذلك اللي يعني تدلنا هل النسخ إلى غير بدل موجود ولا غير موجود؟ مثلا يضربه مثال بنسخ الصدقة بين يدي ندوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي ندواكم صدقة. قدموا بين يدي، وبعدين نسخت: أشفقتم أن تقدموا بين يدي ندواكم صدقات فإذ لم تفعلوا، يعني الغالب منهم، وإلا علي بن أبي طالب قال أنا الوحيد اللي عملت، فقال فإذ لم تفعل وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال نسخت، قالوا بس أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة موجودة من الأول، موجودة أقيموا الصلاة، هل هذا البدل من ذلك؟ قالوا كأنه التطوع، الإكثار من التطوع في ذلك والإكثار من ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. البعض يعني يذكر هذا الشيء، واختار الشيخ الشنقيطي أنه نسخ الوجوب وبقي الاستحباب، نسخ الوجوب وبقي الاستحباب. هنا يعني مش شايف تعارض قوي بين قول الفريقين، نسخ إلى غير بدل، المعنى أنه مش مأمور منه الصدقة، لا صدق التطوع ولا صدق النفل، ما قالش أن تصدق صدق النفل، لكن قال أقيموا الصلاة التزموا الأحكام الشرعية اللي موجودة فيها. يبقى على ذلك في الذي هو خير، وهو التخفيف عن العباد، أنه خفف بأنه ما فيش عليكم الآن فرض هذا الشيء، فالبدل من ذلك التخفيف على العباد، وأنه صار الأمر لك إن شئت فعل وإن شئت لم تفعل ذلك. يعني مسألة التخطيئ، أن أكثر العلماء أخطأوا في ذلك، إذا كان المعنى يعني التأدب مع الآية، نعم في جاء ما هو خير منها، حتى لو كان الخيرية في أنه ترك هذا العمل أو أنه يصير على الاستحباب. طيب الشيخ هنا بيقول: يجاب عن ذلك بأن الله تعالى إذا نسخ حكم الآية بغير بدل فإن هذا يكون بمقتضى حكمته رعاية لمصلحة عباده، فيكون عدم الحكم خيرا من ذلك الحكم المنسوخ في نفعه للناس. يعني يقول صار الحكم الآن لاغي، الإلغاء الآن حكم جديد، هذا أنفع للناس من الأول. ويصح حينئذ أن يقال إن الله تعالى نسخ حكم الآية السابقة بما هو خير منها، حيث كان عدم الحكم خيرا للناس، يعني عدم الوجوب الذي كان في هذه الآية. طيب النسخ إلى بدل أخف، النسخ كان نمرة 2 من النسخ، يبقى ينسخ الشيء وبعدين إنه كان واجبا صار الآن لا خلاص ما تعملش هذا الشيء، ما عليكش هذا الشيء. طب ما عليكش هذا الشيء، ما فيش بدل لهذا الأمر، أن أقيموا الصلاة وألتزموا الأحكام الأخرى الشرعية التي أمركم الله عز وجل بها. النسخ إلى بدل مماثل بس أخف، زي إيه مثلا؟ قول الله سبحانه: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. نسخ الإيه؟ قالوا ناسخة لقوله تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. طيب كيف كان الصيام على الذين من قبلنا؟ قالوا إنه يعني مما روي في ذلك إنهم كانوا يلتزمون الصوم من وقت العشاء لغاية غروب تاني يوم الشمس، وده اللي كان يفعله الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما فرض عليهم. هل هذه هي الصورة اللي كان عليها الذين من قبلنا؟ قالوا الآية يعني تشير إلى ذلك، كتب عليكم الصيام كما كتب. وهنا كما التشبيه، هل التشبيه الصيام بالصيام؟ يبقى هنا هم صاموا احنا صمنا وخلص، مطلق صوم، ولا قيد الفعل الذي فعلوه احنا بنفعله، ولا شهر رمضان كان عليهم رمضان وعليهم رمضان. اقوال المفسرين يختلفون فيها، فهنا كأنه اختار قولا من هذه الأقوال إنه طالما نفذ النبي صلى الله عليه وسلم فصام بدأ من العشاء لغاية تاني يوم المغرب، يبقى هذا الصوم كان على الذين من قبل. وبعد ذلك قال لنا ربنا سبحانه: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. لا شك أن الصيام اللي هو كان يبدأ من العشاء لغاية تاني يوم المغرب كان موجودا، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الأصحاب رضوان الله عليه، بل كان من المشقة أيضا لو أن إنسان واحد من هؤلاء جاء عند غروب الشمس فنام أذن المغرب وهو نائم، خلاص مش نصوم، وعليه أنه يكمل الصيام بتاعه اليوم التالي وفي ذلك قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أخذته سنة من النوم، بعدين قام قال لا ما نمتش، زوجته قالت له نمت، أراد أنه يعاشر امرأته، وعلم الله أنك كنت تختنون أنفسك. قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه لما جاء وقت غروب الشمس أو قبل الغروب فنام لامرأته هل عندك من طحين، فإن التمر قد أحرق بطني، فقامت تبحث له عن طحين عند الجيران، على مرارة قالت أنه نام، قالت خيبة لك رأى عليك مش هتفطر النهاردة. ثاني يوم أغمي عليه وهو في حقله، فحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت الآية في النسخ، لأن الصيام الليل لغاية تاني يوم لا، صار الآن الصيام من طلوع الفجر، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. صار الصيام من الفجر الصادق إلى الليل، هو أول ليل وهو غروب الشمس. يبقى على ذلك أنه كما كتب على الذين من قبلكم، على معنى أنه كانوا يصومون من العشاء لتاني يوم المغرب، هذا نسخ بقوله سبحانه أحل لكم ليلة الصيام رافث من إنسي، بيان النسخ يكون من شيء شديد إلى شيء أخف. طيب يقول روى ابن أبي حاتم عن ابن عمر قال أنزلت يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب عليهم إذا صلى أحدهم العتمة أو نام حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى مثلها، وروى مثله الإمام أحمد والحاكم وغيرهما، وفيه فأنزل الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. النسخ يبقى اللي ذكره هنا نسخ إلى غير بدل، نسخ إلى بدل أخف، نسخ إلى بدل مماثل، ده نمرة ثلاثة، يعني شيء يماثله الآخر. كانوا يتوجهون إلى بيت المقدس ونسخ إلى الكعبة، دي صلاة ودي صلاة، ولكن المماثلة الآن، هنا كان يتوجه هنا لا توجه إلى هذا، يبقى المشقة بتاعت صلاة هم الأربع ركعات هم الأربع ركعات، ولكن بدل إلى هنا صار إلى هذا المكيب، النسخ إلى بدل مماثل لقول قال الله سبحانه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. يبقى أمر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون أمروا بأن يتوجهوا إلى بيت الله الحرام بدلا من بيت المقدس. يبقى النسخ إلى بدل مماثل، يعني المشقة اللي هنا بتساوي المشقة اللي هنا، ما فيش جديد إلا في التوجه. والنسخ إلى بدل أثقل لنمر أربعة، يعني هل ممكن يكون نسخ من شيء خفيف لشيء أثقل؟ قال ضرب له مثال بقول الله سبحانه واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شاهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى إن الإنسان إذا وجد المرأة بتأتي الفاحشة يحبسها في البيت، هذا حكم حبس ما تطلعش برا البيت، وبعد ذلك جعل الله لهن سبيلا. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيل. إيه السبيل اللي فيها؟ اللي هي الآيات اللي في سورة النور، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فسمى عذابا، المكس في البيت مش عذاب، من أهما أعدى في البيت، لكن جاء الذي أشد، فقال قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغليب عام، والسيب بالسيب جلد 100 والرجم. يبدأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين الحكم الذي في الآية، إن ده فيها إيه وده فيها إيه، ولكن حديث فيه زيادة كما سيأتي بعد ذلك. لكن الغرض إن هذا بيان للنسخ إلى من شيء كان أخف إلى شيء أثقل لحكمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. صار الحكم الآن اللي هو المنسوخ وما زال يتلى، هذا الحكم المنسوخ اللي يتلى، حتى فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيل. الحكم الناسخ الآية في سورة النور، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، وبرضو الآية التي نسخت تلاوة وبقي حكمه ونفذها النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرجم، الرجم. يبقى هذا السبيل الذي جعله الله سبحانه وتعالى. والبعض يقول لا هذا مش نسخ، مش نسخ، وده قول جيد. قال مش نسخ إيه؟ قالوا هذا مغية له غاية، يعني اعمل بهذا لغاية ما هنقول لكم تعملوا إيه بعد ذلك. فكان الحكم مختصا بهذا بهذه الفترة، وبعد كده نزل الحبيبة ده مغية لغاية. وقالوا ما هو من ضمن تعريف النسخ إن قالوا النسخ هو عبارة عن إيه؟ رفع لحكم أو بيان الزمني بمحكم القرآن أو بالسنن. يعني بيان الزمني يبقى هنا بيان، يعني أمر بحاجة اعملها لغاية ما نقول لك تعمل إيه بعد ذلك. اعترض بعض العلماء على هذا النوع، إنه هل نسخ من شيء خفيف لشيء ثقيل؟ اعترضوا، قالوا ربنا يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم. أجابوا عن ذلك بأن البدل إلى أثقل يكون ميسرا على المكلفين دون مشقة أو إرهاق. يعني المعنى إنه حتى لو نسخ من الشيء اللي كان خفيف لشيء ثقيل، الثقيل هذا في مقدور الإنسان يقدر عليه. يبقى ضرب المثال بهذه الآية والتي يأتين الفحشة من نسائكم، يعني قلنا أن هذا من باب المغية، يعني إلى غاية. ولكن قد يكون في ذلك في الصيام، في الصيام الله سبحانه وتعالى فرض الصيام بصورة معينة، وبعدين جعل في هذا الفرض التخفيف، يعني من حيث المشقة فيه التيسير، ومش ممكن يخلي مشقة مشقة بحيث أنه يستحيل فيها. لا، لما يأمر الصيام من العشاء للفجر كان في هذا الوقت الأمر بهذا الصيام على التخيير، على التخيير، ففيه من الله عز وجل للتيسير اللي يقدر يفعل، اللي ما قدرش يطعم عن كل يوم مسكين ويأتي بعد ذلك. يقول شبه النسخ للناسخ والمنسوخ أمثلة كثيرة. يعني انه الباب عنوانه شبه النسخ، معنى ان بعض العلماء يقول هذه منسوخه، هذه منسوخ، يستكثر حط حاجات كثيره جدا كل منسوخه، مع ان هذه الاشياء قد تكون من باب تقييد لشيء مطلق، او من باب انه تخصيص لعمومات. فمش كل حاجه يقال عنها النسخ طالما انه من الممكن يكون لها معنى اخر او لها تقييد في شيء اخر. لكن النسخ بمعنى رفع الحكم بحكم آخر متلخن عنه، خلاص لا نقدرش نقول فيه شيء تاني. فبعض الناس يقول لك لا، ما فيش حاجة منسوخة في القرآن، ويمتنع زي بعض من المتأخرين، وفي الأيام دي كثير من المتأخرين يقوم على كل آية ويكون فيها نسخ، لا هذا ما فيش نسخ، ما فيش نسخ، ده معنى كذا، ده معنى كذا، ويريد الإلزام بالجميع. البعض يقول النسخ ويحط حاجات كثيرة جدا تحت النسخ، لكن الوسط في هذا الشيء إن الآيات المنسوخة قليلة وليست بكثير، لكن منسوخ موجود، أن الله سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية، أو يبقى لابد أن يكون في حاجة منسوخة من القرآن. طيب، منشأ الاشتباه عند المكثرين أمور اللي هم خدوا حاجات كثيرة جدا وقالوا هذه منسوخة، قالوا التخصيص، التخصيص يعني يكون عموم وبعدين يخصص بشيء، فيجي في مصطلحات الصحابة يقول ونسخت بكذا، وهذا مش ناسخ، ده تخصصها بكذا. وأحيانا يطلق على التقييد على أنه نسخ بكذا، وهو تقييد ما هوش من النسخ، فكأن هذا مصطلح عندهم، كأن النسخ يأتي على أحيانا في التخصيص أحيانا في إطلاق، والغالب أنه يقصد النسخ. فاللي أخذ في هذا أخذ كله اعتبر أنه منسوخ. أحيانا يكون البيان يعتبرونه أنه نسخ هذا الشيء، يقول هذا بيان، كان هذا مجملا وجاء التبيين في كذا، أو كان مطلقا وجاء. يبقى هنا ده باب من أبواب أصول الفقه، البيان والإجمال والتبيين، الإطلاق والتقييد باب من أبواب أصول الفقه، العموم والخصوص باب من أبواب. يبقى هنا لابد ندرس هذه الأشياء، نعرف إيه الأحكام اللي فيها أو إيه المعاني اللي تحتها. ثالث حاجة يقول لك اعتبار ما شرع لسبب ثم زال السبب من المنسوخ، كالحث على الصبر وتحمل أذى الكفار في مبدأ الدعوة حين الضعف والقلة، قالوا إنه منسوخ بآيات القتال. يعني العلماء يذكرون ذلك، أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر في هذا الوقت نسخ بآيات القتال، لكن اللي نظر نظرة أخرى قال هذا مقيد بالظروف اللي فيها، فإذا وجدت مثل هذه الظروف رجع هذا الحكم تاني، إذا لم توجد يبقى العمل بالأمر الآخر. يبقى هذا من باب أنه خصص ظروفا معينة بحكم معين، يبقى الصبر عليه. فإذا كان للمسلمين قوة وقدرة وبعد كده يترك الكفار يعيثون في الأرض فسادا ومنعون الدعوة، وهنا يقول لا، لابد أنه يجاهد هؤلاء الكفار، أمنوا بالجهاد. فإذا كان المسلمون في قلة وفي ضعف يبقى يفعلون ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في حال ضعفه وعدم قدرته صلى الله وسلم عليه هو ومن معه. يقول: والحقيقة أن وجوب الصبر والتحمل كان ويكون لحالة الضعف والقلة، لحالة الضعف والقلة. إذا كان المسلمون في ضعف وكان المسلمون في قلة يبقى يكون هذا الحكم موجودا. وفي إذا وجدت الكسرة والقوة وجب الدفاع عن العقيدة بالقتال وهو الحكم الثاني. طيب، يقول لنا برضو: من منشأ الاشتباه عند المكسرين اعتبار ما أبطله الإسلام من أمر الجاهلية أو من شرائع الأمم السابقة نسخا. يعني من ضمن الحاجات اللي تكثر منسوخ منسوخ منسوخ، إن أشياء كانت موجودة وبعد ذلك جاء القرآن فذكر أحكاما فنسخ كذا. نسخ بمعنى الغاء هذا صحيح، لكن نسخ بالمعنى الأصولي إنه رفع، نقول لابد يكون هذا الشيء الثابت قبل ذلك في دليل على إن الشريعة أمرت به وبعد ذلك ده. فما كان بالبراءة الأصلية زي شرب الخمر فلا يقال شرب الخمر نسخ، ولكن الذي نسخ ما أمرت به الشريعة، افعل كذا وبعد ذلك نهت عن هذا الشيء اللي فيه. تحديد عدد الزوجات بأربعة، كانوا يتزوجون واحد زوج 5 16 20 كان يتزوج، وبعدين الشريعة جاءت وحددت ذلك بأربع زوجات. هنا يقول نسخ الحكم الماضي، لا ده كان باقي على البراءة الأصلية اللي كانت عندهم من أيام الجاهلية، وبعد جاء الحكم هذا ما رفعش حكما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عليه، بل تركهم على ما هم فيه لغاية ما نسخ هذا بعد ذلك. مشروعية القصاص والدية، مشروعية القصاص والدية يعني إنه كانوا في البداية هل في قصاص هل في دية في الجاهلية؟ كان موجود إنه يقتص، وكان يقول القتل أنفى القتل، بل هل على الجميع؟ لا، ما كانش على الجميع، كان يعملها اللي القبيلة القادرة القوية. جاء الإسلام وبعدين كان باقي على الأصل لغاية ما الإسلام أمر كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. إذا جاء الحكم الشرعي كانت براءة أصلية قبل ذلك يفعلون أشياء، الآن جاء الحكم الشرعي يأمرنا بشيء فلا يقال في هذا النسخ، إنه ولكن رفع هذا رفع للبراءة الأصلية القبل. إذا سمينا نسخ معنى إلغاء الحكم اللي كان على البراءة الأصلية يبقى هذا معنى لغوي، لكن إذا قلنا النسخ على المعنى الأصولي يقيد ويقلل في ذلك. طيب، الأمثلة للنسخ إيه الحاجات اللي هي المنسوخة؟ وحتلاقي المنسوخ في أشياء متفق عليها على النسخ وهي قليلة، وأشياء كثيرة مختلف فيها مختلف. فبيضرب لنا هنا بعض الأمثلة لذلك. قال: ذكر الإمام السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن 21 آية اعتبرها من قبيل النسخ، إن هذه الآيات منسوخة. يذكر لنا هنا شيئا منها ويذكر تعليقات عليها. يقول: من ذلك قول الله عز وجل: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا، إذا أنت وليت تجاه بيت المقدس هذا لله سبحانه وتبارك وتعالى المشرق والمغرب، وليت تجاه الكعبة لله المشرق والمغرب. هذا يفهم من هذه الآية، قالوا هذه نسخت كان الأول مباحا لهم إن تتوجه هنا توجه هنا، هذه الآية لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، آية 115 من سورة البقرة. الثانية الآية 144: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قالوا يبقى هذه بعد دي ناسخة، وإن مش شرط أن يكون في الترتيب في 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 المصحف أن دي الآية كذا ودي الآية اللي بعدها، أن يكون هذه ناسخة لهذه. طيب، هنا في هذه الآية البعض يقول هذه ناسخة لهذه، إنه كان الأول يباح لهم يتودي هنا وهنا، الثانية دي منع ذلك. البعض من العلماء يقول لك لا، ما تنسختش ولا غيره، هذه حكمها ما زال موجودا وهذه حكمها ما كان موجود. اللي حيقيد إن دي تولي في الفريضة يقول لك أهو الفريضة بعد كان بيت المقدس وصار الآن كذا، اللي يقول لا هذه لها حكم ودي لها حكم آخر، وده لعله الأولى في ذلك. جاء حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، حيث كان وجهه، وهو جاي من مكة يعني جاي في الحج مثلا، راجع من الحج توجه إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. مكة صارت دار سفر، المدينة هي دار الإقامة، فجاي من مكة متوجها إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، فكان يصلي في السفر حيث وجهت راحلته. طيب حيث توجهت راحلته، معلوم من حاله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الفريضة على الأرض، ينزل يصلي ويجمع أصحابه يصلي مع الأرض عليه الصلاة والسلام، لكن اللي كان على الراحلة هذه كانت في النافلة. يبقى ابن عمر رضي الله عنه يذكر هذه الآية ويقول وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. يبقى الآية محكمة، ما هيش منسوخة. يبقى الآية يعمل بها في صلاة النافلة في أثناء السفر، يجوز الإنسان أن يتوجه طالما ركب الأتوبيس، ركب الطيارة، ركب كذا، حيث ما توجهت به هو يصلي في هذا. أينما تولوا فثم وجه الله، يبقى هذه محكمة. الآية الأخرى فلنولينك قبلة ترضاها، نسخت ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي إلى بيت المقدس قبل ذلك، فهذه الآية أمرته وأشارت إلى أنه كان يصلي إلى شيء آخر غير الكعبة، فلنولينك قبلة ترضاه. يبقى على ذلك هذه الآية معمول بها، وهذه الآية معمول بها. الآية الأولى معمول بها في النافلة في السفر، والآية الثانية معمول بها في الفريضة في كل وقت وفي النافلة في كل وقت إلا أن يكون في أثناء السفر. برضو هذا الحديث ذكرناه، حديث رواه المسلم من حديث ابن عمر، وبرضو جاء حديث آخر في الصحيحين عن سعيد بن يسار قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فقال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته. فلما خشيت الصبح، هنا نزل صلى الصبح ولا نزل صلى إيه؟ لا ده صلى الوتر، صلى الوتر على الأرض وبعدين ركب الجمل بتاعه ولحق ابن عمر. فقال عبد الله بن عمر أين كنت؟ فقال خشيت الصبح فنزلت فأوترت. فقال ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ فقلت بلى والله. فقال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير، كان يوتر على البعير. يبقى هنا هذا نزل وصلى على الأرض، لقى إنه مش متوجه القبلة، ماشي لمكان غير القبلة، فنزل وصلى على الأرض. فابن عمر قال له كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على البعير، ولك في رسول الله أسوة حسنة. يبقى هذه الآية فإنما تولوا فثم وجه الله، يبقى في صلاة النافلة في السفر، في صلاة النافلة في السفر يعني في أثناء السفر. وإلا لو كان نازلا على الأرض مش هيقول أنا الآن مسافر وحتوجه إلى، لا لا، لابد من توجه إلى القبلة طالما أنه على الأرض. الآية الثانية اللي هي قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذه في الصلاة الخمس، ولكنها ناسخة لإيه؟ للتوجه لبيت المقدس، ناسخة للتوجه لبيت المقدس. طيب مثال تاني للنسخ، قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. الآية 180 من سورة البقرة، سورة البقرة سورة مدنية، هذه منسوخة بآية المواريث، مواريث الآية 11 من سورة النساء، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، فإن كانت واحدة فلها نصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، يبقى للأب الباقي. الآية هنا نسخت الوصية، مش حيوصي طالما أنهم لهم فرض. بيّن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا هذه الآية ناسخة للآية السابقة، إيه اللي بيّن فيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا وصية. إن الله قد أعطى، يبقى رجعنا أن الناسخ الآية، أعطى الحق لك السدس ولها السدس، لها تلت لك التلتين، لك لها السدس ولك السدس والبقية إذا كان الورثة نساء. يبقى على ذلك الآية بيّنت المواريث والأنصباء اللي موجودة فيها، فعلى ذلك يكون الآية منسوخة بالآية الأخرى. قيل منسوخة بآية المواريث، وده الصواب أنها منسوخة بآية المواريث، فقيل كأنه تضعيف لذلك، والصواب أنها هي منسوخة بآية المواريث، والحديث بين ذلك. الحديث هذا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية الوارث، رواه أبو داود من حديث أبي أمامة، رواه النسائي من حديث عمرو بن خارجة، رواه الماجه من حديث أنس رضي الله عنه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. طيب، مثال ثالث للنسخ قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، آدي اللي كنا لسه بنتكلم عنه من شوية، إنه الله يأمر بالشيء ويكون هذا الشيء صعب، وجوه الصعوبة دي يحط لنا سهولة، يحط سهولة من فضله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا نفهم من الآية: على الذين يطيقون الصيام، أيام ما كان الصيام صعبا فأنت تطيقه بس بمشقة صعبة عليك، فيجوز لك أن أنت مع هذه الإطاقة بس اللي فيها مشقة شديدة لك أن تفطر وتطعم مسكين، يبقى جعل لك بدلا من هذا الشيء. طيب، خلينا معهم هنا. بيقول لنا نسخت هذه الآية بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. يبقى كان الأول على البدل، يتصوم يتفطر وتطعم كل يوم مسكين، بس هتصوم إزاي؟ من العشاء لغاية تاني يوم المغرب، من العشاء لغاية تاني يوم المغرب، ولكن جعل لك البدل إن أنت تطعم. يبقى هذا كان الصعب. جاء بعد ذلك التيسير، وما فيش البدل إلا الحاجة تانية، مش إن أنت بقى تطيق بمشقة، لا، إذا كان مسافرا أو مريضا. الآية التانية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال في الصحيحين من حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: من كان أراد أن يفطر يفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. يبقى هذا مثال للنسخ، نسخ الآية الأولى بالآية الثانية اللي هي: فمن شهد منكم الشهر فليصم. البخاري يروي عن سلمة بن الأكوع هذا الحديث، ولفظه: لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسخت. يبقى هنا دي قول الصحابي اللي يفيد أن دي نسخت دي. طيب، هل فيها خلاف في هذا الشيء؟ جاء عن ابن عباس رضي الله عنه: لا، هذه محكمة، ما هيش منسوخة، هذه محكمة مش منسوخة. وهو يذكر لنا يقول: روى البخاري عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه ما يقرأ: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كذا ذكر هنا فيها. قال ابن عباس: ليست بمنسوخ، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان كل يوم مسكين. حديث ده موجود في البخاري، ويقول بإسناد عن عطاء: سمع ابن عباس يقرأه: وعلى الذين يطوقون. هذه قراءة ابن عباس، مش الموجودة عندكم في الكتاب. ابن عباس يقرأها: وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست بمنسوخ، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. يبقى كأن ابن عباس عايز يقول إن ده تخصيص لحالة في هذه الآية، يبقى الآية ما هيش مطلقة للجميع، ولكن قيدت في شيء، يبقى يعمل بها في هذا القيد، ولا شك إنه معمول بها في هذا القيد، يعمل بها في هذا القيد، سواء إنه العمل بها أو العمل بالآية الأخرى اللي فيها المريض ويقاس هذا على المريض. طيب، يقول البخاري في صحيحه: باب وعلى الذين يطيقونه. قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع: نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وذكر الآية. وقال ابن نمير، البخاري يقول وذكر عن ابن أبي ليلى: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم. ما كانوش قبل كده بيعرفوا بيصوموا، ولا يدوبك هو يوم عرفة ويوم عاشوراء. يوم عاشوراء ده مرة اللي صاموه في كان سنة 2 من الهجرة، ما كانوش قبل كده واخدين على الصيام، فتمرنوا على الصيام في سنة 2 من الهجرة، أمروا بصوم يوم عاشوراء، سواء قيل الواجب وهو الراجح أو أنه على الندب والاستحباب، لكن الغرض بعده عرفوا في العام نفسه أمروا بصوم رمضان 9 شهور ولا 8 شهور، وجاء صوم رمضان. البخاري بيذكر عن ابن عمر وسلم بن الأكوع نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال ابن نمير يذكر عن ابن أبي ليلى حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، يعني اللي كانوا يطيقون يقدرون على الصوم بس بشيء من المشقة، ورخص لهم في ذلك فنسختها وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم، فأمروا بالصوم، فأمروا بالصوم. هنا بيقول لنا وليس معنى يطيقونه على هذا يستطيعونه، وإنما معناه يتحملونه بمشقة وكلفة. ده رادع لكلام ابن عباس، كلام ابن عباس ما أراهاش يطيقونه، ودي قراءة ابن مسعود على الذين يطوقونه، يبقى في هذا المعنى وهذا المعنى، إن معنى يطوق يعني بالعافية بيصوم، بدأ على قراءة ابن عباس. وبعضهم جعل الكلام على تقدير لا النافية في يطيقونه، في يطيقونه على تقدير لا النافية، يبقى هنا على كلام ابن عباس في يطوقونه يعني بمشقة شديدة، وزي قال الشيخ الكبير يعني الرجل الكبير المسن اللي بالعافية يكاد انه يصوم هيجي على المغرب حيقع ما يقدرش، فدعي له أن أطعم مكانها مسكينة، لكنه ممكن يجي على نفسه ويجي على المغرب بس ممكن يتأذى بهذا الشيء. كذلك المرأة الكبيرة، يبقى هنا على قراءة ابن عباس يطوقونه، وهذه قراءة ابن مسعود كان يقرأها رضي الله عنه، لكن على قراءة الجمهور من قراءة وهي القراءة المتواترة وعلى الذين يطيقونه، رجع يقول إنه في تقدير لا قبلها وعلى الذين لا يطيقونه يعني. طيب جبت دي منين؟ قال لك انه الشاعر قال في الشعر هذا المعنى اللي يدينا معنى لا يطيقونه. الحافظ ابن حجر يذكر لنا هذه المسألة في فتح الباري، يقول لك البعض من العلماء قالوا انه لا محذوفة هنا، وتقديره وعلى الذين لا يطيقونه. طيب لا المحذوفة دي هل في كلام العرب ما يفيدها؟ لا، في كلام العرب ما في ذلك. قول الشاعر فقلت يمين الله أبرح قاعدة، فقلت الشاعر ده اللي هو أمرؤ القيس، أمرؤ القيس يقول إنه هو رايح للفتاة بتاعته ومصر يقعد والله ما أنا ماشي، قال لها إيه؟ فقلت يمين الله أبرح قاعدة وإن قطعوا رأسي لديك وأوصالي، هيقطعوا مش ماشي قاعد قاعد. يبقى هنا أبرح قاعدة، أبرح قالوا أبرحان معناه لا أبرح قاعدة، يعني أنا أعيد لك أنا مش ماشي، قالوا فبقية الشعر دل على المعنى على معنى لا، ولكن مش زيها هذه الآية، والآية الأحاديث اللي جاءت عن الصحابة أنها منسوخة تدل على إن هذا المعنى مش معنى صحيح. يبقى هنا إنه على الذين لا يطيقونه لا، وعلى الذين يطيقونه. يبقى ابن عباس لما قرأ وعلى الذين يطوقونه معناه إن يطيقونه بمشقة شديدة، وفسر على ذلك إنه المشقة الشديدة في الحامل والمرضع وفي الشيخ الكبير وفي الشيخة العجوز، لكن إنه على يطيقونه معناه يطيقونه يقدر يصوم ويقدر يفطر، فعلى ذلك هنا التقدير بلا ما هيش دخل فيها، لأن قول الصحابي سلم بن الأكوع وغيره أن هذه منسوخة دليل على أنه كان يقدر يصوم ويقدر يفطر، فكان يفطر وكان يطعم مسكينا مكانه. طيب هنا نرجع تاني لكلامه، ذهب ابن عباس إلى أنها محكمة غير منسوخة، أنا أقول لا مش محكمة في 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 الجميع، ابن عباس قيدها قال ليست بمنسوخة، كأن عايز يقول مش كلها ولكن جزء منها، يبقى جزء منها منسوخ وجزء مش منسوخ. إيه اللي مش منسوخ منها؟ يبقى كان الأول التخيير للجميع، القدر وغير القادر، طالما إن تقدر تدفع عايز تدفع ادفع اطعم مسكين وافطر، لكن اللي بعد ذلك لا، نسخ هذا وبقي الحكم في مين؟ هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فيطعمان كل يوم مسكينا. يبقى كان ابن عباس موافق للجمهور أن الذي يقدر على الصيام يلزمه، كان شيخ ولا لا ولا شيخة، لكن الشيخ الكبير والمرأة الكبير لا يستطيعان، لا يستطيعان. يبقى ده معنى إلا على الذي يطوقونه، يعني مشقة شديدة اللي فيها. أرجو بهذا التوضيح يفهم معنى كلام ابن عباس رضي الله عنه، الفضل من يطوقونه ويطيقونه، وأنها منسوخة صحيح هذه الآية. من البعض يعني اللي يحب يقلل أول من النسخ، ولكن دي مش منسوخة، ودي معناها كذا، ودي معاني قد تكون غريبة وقد تكون بعيدة، لكن طالما ثبت النسخ عن الصحابة وأنه منسوخة منسوخ. ابن عباس يقول ليست منسوخة، يبقى يقصد بها ليست منسوخة كلها، ولكن مستثنى منها هذه الأشياء. رابع حاجة بذكرها لنا من الأمثلة، قول الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، نسخت بقوله سبحانه وقاتل المشركين كافة، قاتل المشركين. الآية الأولى في سورة البقرة آية 217، الآية الثانية من آخر ما نزل هي في سورة التوبة آية 36، وقاتل المشركين كافة. يبقى يقاتل المشركون سواء في الأشهر الحرم ولا في غير الأشهر الحرم. إنما قد يفرق العلماء بين قتال الدفع وقتال الابتداء. إن إذا كان قتال الابتداء لا، ابعد عن أشهر الحرم، حرمتها زي ما هي. طيب قتال الدفع، دفع عن نفسك في أي وقت من الأوقات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب معتمرا عليه الصلاة والسلام، وأراد أنه في سنة ستة في الحديبية، أراد أن يسكن في شهر ذي القعدة وهذا من أشهر الحرم، أراد العمرة، منعه الكفار. لما علم أنهم أو وصله أنهم قتلوا عثمان، كان بعثوا سفيرا بينه وبينهم، فأمر الصحابة، فكانوا في بيعة الرضوان، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على القتال. هذا كان في شهر حرام، هنا الأشهر الحرم ذو القعدة، ذو الحجة، المحرم، وبعدين رجب، الفرد، ثلاثة سرد وواحد فرد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة في سنة ستة، وهنا أمر المسلمين بأن يجهزوا القتال. هؤلاء بدأوا فقتلوا عثمان، ده اللي بلغ له. بعد ذلك عرفوا أنه ما حصلش، وكان شائعة قالها البعض، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، وحصل صلح الحديبية. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى مكة في العام الثامن في رمضان، وفتح مكة صلوات الله وسلامه. رمضان ليس من أشهر الحرم، مش من أشهر الحرم. بعد ذلك جاء أشهر شوال، وعلى مراجع النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة كان في ذي القعدة عليه الصلاة والسلام، وحصل قتال بينه وبين المشركين. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان محرما لما فتح مكة، لكن ما كانش في شهر حرام، إنما كان محرما فرخص للنبي صلى الله عليه وسلم فقاتل أو أراد القتال ودخل وفتح، وما كانش لابس لبس الحرام صلى الله عليه وسلم عليه. وبعد ذلك قال أحلت لي ساعة من النهار. فالبعض يقول هذا للنبي خاصة، والبعض يقول لا، هذا قتال ابتداء للكفار أو قتال دفع منسوخة الأشهر الحرم. يتوسط البعض يقول إذا كان قتال دفاع يبقى يدافع المسلمين سواء في شهر الحرم أو في غير الأشهر الحرم، ولا يقول قتال فيه كبير يبقى ما تبتديش بالقتال، ولكن إذا بدأك الكفار يبقى هنا دافع عن نفسك في ذلك، وقاتل المشركين كافة. طيب قوله سبحانه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، متاعا إلى الحول غير إخراج. يبقى هذه كانت وصية أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى العباد إنه إذا أنت تموت المرأة تحد عليه، وإن تتحبس في البيت لغاية سنة لغاية سنة. الآية الأخرى والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. يبقى السنة متاعا الحول غير إخراج نسخت بأربعة أشهر وعشرة. قيل إن الآية الأولى محكمة لأنها في مقام الوصية للزوجة، الآية الأولى محكمة. البعض يتحزلق بقى في كده يقول لك لا، الآية الأولى حكمها زي ما هو، والآية الثانية حكمها زي دي. في شيء إنه يوصي لها إذا كان المرأة حتقعد ومش هتتجوز يبقى يتصرف عليها من فلوس الرجل ده لمدة سنة، إذا ما كان وده فيه كلام، لأن امرأة ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم عايزة تنتقل من مكان لمكان، والعدة كانت أربعة أشهر وعشرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنبها إن عايزة قبل أربعة أشهر وعشرة، وكانت إحدى كنا ترمي بالبعرة على رأس الحول. هذا يفيد ان الكلام اللي بيقولوه ده كلام بعيد شويه، ان عايز اي حاجه عشان يمنع النسخ. ما فيش نسخ، ما فيش، لا ليه المان كان الأمر تجديد فيها تقعد سنة كاملة وبعد ذلك بقت 4 أشهر و10 ونص النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الشيء. يبقى الصواب في ذلك أن هذه منسوخة بهذه تخفيفا على العبادة. قوله سبحانه وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذا كان صعب على الصحابة ولما سبعوا ذهبوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه لا نقدر عليها. حديث النفس ربنا حيحاسبنا به، فالنبي صلى الله عليه وسلم أدبهم وعلمهم قولوا سمعنا وأطعنا. فنزلت قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه ناسخة لما كان قبل ذلك إنه المحاسبة على ما يبديه الإنسان على ما يخفيه الإنسان. من الأمثلة قوله سبحانه وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. إذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، الأمر ارزقوهم منه أمر على الوجوب. قالوا هذا الأمر منسوخ، الوجوب منسوخ بإيه؟ بآية المواريث حدد الله عز وجل مين اللي يرزق. البعض يقول لا ما هوش منسوخ، أما الأمر قال هذا على الندب، بقيت هذه على ندبها. إذا حضر القسمة القربة واليتامى والمساكين فارزقوهم من عندهم شيء، يعني من هذه الأشياء من على وجه الندب وليس على وجه الوجوب. قوله سبحانه واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شاهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتين إليه. نسخت بآية الجلد والزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قدمنا وذكرنا وهذا نسخ صحيح إن هذه كان فيها شيء الأمر بالحبس في البيوت، بعد ذلك نسخت بالآية الأخرى وأيضا بالحكم اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في إنه فعل إنه جلد وإنه رجم عليه الصلاة والسلام. من الأمثلة أيضا قول سبحانه إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 في وقت كانوا المسلمون في قلة، كان لابد من مواجهة الكفار والله سبحانه وتعالى أعطاهم القدرة إن الواحد يصابر 10، ثم بعد ذلك الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا وعلم أن فيكم ضعفا وعلم أن فيكم ضعفاء. إذا هنا رحم الله عز وجل ضعفهم وقال الآن خفف، إذا هذه خففت إذا يكون منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يبقى الواحد يواجه 2، إذا كان أكثر من ذلك يبقى يدوز له أنه هو يتحيز ويفر. قوله سبحانه انفروا خفافا وثقالا. انفروا أمر الجميع في وقت أنه كان يعني المسلمون مأمورون بهذا الشيء، وخفف الله سبحانه تبارك وتعالى عنهم. هذه الآية 41 في سورة التوبة، الآية 91 ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. فداء التخفيف انفروا خفافا وثقالا. كان البعض من الصحابة يكون ثقيل كبيرا في السن يقول لا أجلي عذرا ويقوم يجاهد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى، فجعل الله عز وجل إن الضعفاء ما لهمش المرضى ما لهمش أذل. وبقوله سبحانه وما كان المؤمنون لينفروا كهافة، وما إذا في وقت معين كان المطلوب جميع وبعد ذلك جاء التخفيف من الله سبحانه وما كان المؤمنون لينفروا كهافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. اللي حتفقه في الدين ده حيكون يعني الضعيف والمريض مش حيقدر عليه، يبقى كان القادر، يبقى هذا تخصيص بقى تخصيص لهذا. يبقى لابد ان احنا نعرف ايه معنى التخصيص، يبقى هنا لابد ندرس العموم والخصوص، لابد نعرف انه هذا مطلق وهذا مقيد بكذا. يبقى ده الابواب اللي نذكرها المرة القادمة ان شاء الله. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.